بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن الغرض الأقصى والحكمة الأثنى من وجود العشق في نفوس الظرفاء ومحبتها لحسن الأبدان وزينة الأشكال إنما هو لأن تتنبه من نوم الغفلة. خب قبلا ذكر لإيجاد العشق في نفوس الظرفاء ومحبتها لحسن الأبدان سرا وغاية، لذلك كما ذكرنا كان عبارة عن التشوق إلى تربية النفوس و تحمل مشاق المتصورة في مقام التربية، المربي والمعلم لو لم يكن مشتاقا إلى المتعلم، لو لم يكن محبا للمتعلم لما يتحمل مشكلات التعليم وزحمات التعليم. الله تبارك وتعالى ركز في وجود هذا الظريف، في وجود هذا بالسلام معلم، هذا العشق المتعلق بهذه بالسلام أفراد، وهذا العشق يكون موجب لتحمل تلك المشاكل وتلك الزحمات كما ذكرنا سابقا. الآن يريد أن يذكر سرا آخر بالنسبة إلى تركيز العشق في الظرفاء في الفتيان، وذلك عبارة عن التنبه عن نوم الغفلة. كيف؟ لأجل أن هذا الشخص عندما ينظر إلى هذه الوجوه الحسنة، ينظر إلى هذا الجمال الموجود في هذه الأشخاص، يتنبه إلى الجميل المطلق وينتقل من هذا الجمال إلى ما هو، السلام عليكم ورحمة الله، إلى من هو صاحب هذا الجمال، جمال من أهل الأفعال، وبعد ينتقل من هذا المصداق إلى ذلك المصداق. هذا المصداق الذي يكون جميل ثانيا وبالعرض إلى ذلك المصداق الذي هو جميل أولا وبالذات. لو كان من أهل التدبر، لو كان من أهل التأمل، ينتقل واقعا الإنسان لو جلس وتفكر ينظر إلى هذا مثلا الرجل أو هذه المرأة الجميلة، ذلك الرجل الجميل، خب هذا الجمال لهذا الشخص لهذا المظهر، لو كان لهذا الشخص لهذا المظهر لينبغي أن يكون مستمرا ما دام وجود هذا الشخص، أما لا يكون هكذا. بعد مدة 10 سنوات 20 سنة نرى أن ذلك الجمال يذهب، لا يستقر في هذا المظهر، لا يستقر ولا يستمر في هذا المورد. هذه الأفراد بعنوان العجوز وبعنوان العجوزة الذي يحفظ بها في مراكز الحماية، نحن نقول خانه سالمندان، هل أنتم لا تدري بيت العجزة، دار العجزة، هؤلاء مع هذه الأوضاع العجيبة يزن ينظر إليهم إليها وإليهم إليهن وإليهم. خب طبعا لو كان الشخص طبعا متعثرا لما يمكن له أن يأكل لمدة بسهولة، مشكل نظر إلى وجوههم، نظر إلى كيفية دروسهم وأكلهم، المشاكل التي توجد لهم. أصلاً لا يمكن للإنسان بعد مدة مثلاً يستريح، لا نومه ولا أكله ولا استراحته بحاله لا يكون باقي، بل إلى مدة مبتلى بهذه الآثار التي تأثرت من هذه الأشخاص. خب، على هذه الأشخاص الذين هذه حكم خمسين سنة قبل، سبعين سنة قبل، كلهم كانوا كمثل العروس، كمثل الريس، الريس العروس، لا نقول مثل عروس الداماد، عروس كعروس الداماد الريس، هم حمل العريس، بس كلهم كانوا بهذه الصورة، هم كان لهم جمال وهم بصلاح كمال، أما الآن أي معلوم أن هذا الجمال وهذا الكمال ليس لهذا المرأة، كان قبلا منعكس والآن رجع إلى مكانه إلى موطنه الأصلي. خب، الإنسان لو تنبه وتفكر في هذه المطالب وفي هذه الموارد واقعا لا ينجذب إلى المساحر، بل يقول إني أحب ذلك الجميل الذي انعكس جماله في هذا المورد والآن خيرني، إني أريد ذلك لا هذا. لو كان الشخص من أهل التأمل، أما لو كان من أهل الحبس، من أهل هذه الأمور الخفيفة الدنية، خب هذه التأملات لا يوجد فيها، لو كان فيها موجود لا يرتب الأثر على هذه التأملات. لا يقول فعلا أنا ألتزم بهذه الأمور وبعدها مو معلوم ما يصير، أنا أكون أو لا أكون، بالأخره لأجل أن هذا أمر نقدي والآن يكون حاضر، لا أدري هذا الحاضر بالذي مو معلوم يحصل أو لا يحصل، هذا الزراية لا يرتب أثرا على هذه الأفكار وعلى هذه المطالب. خب، هذا هو الذي الأخون يريد أن يشير إليه بعنوان السر، بعنوان الغاية، لأجل إيجاد هذا العشق، هذا المحبة بالنسبة إلى الوجوه الحسان، بالنسبة إلى هذه الموارد الخاصة الجميلة. الإنسان لابد أن يلتفت من هذه إلى ذاك، هذا هو السر. وأعلم أن الغرض الأقصى والهجمة الأثنى من وجود العشق في نفوس الظرفاء ومحبتها لحسن الأبدان وزينة الأشكال إنما هو الآن تتنبه، يعني هذه النفوس، نفوس الظرفاء، نفوس الفتيان تتنبه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة وترتاب بها، يعني بهذه المحبة مدة، وتخرج من القوة إلى الفعل وتترقى من الأمور الجسمانية إلى الأمور النفسانية، ومن تلك الأمور النفسانية إلى محاسن الأمور الدائمة الكلية، وتتشوق إلى لقاء الله ولذات الآخرة، ولتعرف من هذه الدلالات شرف جوهرها وكمال عنصرها ومحاسن عالمها وصلاح معادها. هذه كلها غايات مترتبة على وجود ذلك العشق، وذلك لأن جميع المحاسن وكل المشتهيات المرغوبة للنفس التي نراها على ظواهر الأجسام جعلت دلالات على المحاسن الأخروية وموصلا للصور البهية الروحانية كي ما إذا نظرت إليها النفوس الجزئية حنت هذه النفوس الجزئية إليها إلى تلك المحاسن الأخروية فتشوقت نحلها وإذا وصلت إليها تعمقت في إدراك كنهها وحدها بالنظر والتدبر فيها كنهها وحدها والاعتناء إلى أهوالها لينتزع صبرها خالصة عن الأغيار ورسومها لينتزع رسومها مصفاتا عن الملابس والأغشية بطور خالص بتصدرها حتى إذا غابت تلك الأشخاص الجرمانية عن مشاهدة الحواس لما زالت رسومها وصبرها عن النفس يعني تلك الأشخاص يزول أما هذه الرسوم وهذه الهدود المنتزعة يبقى في النفس بلي أين رسوم بلي رسوم في مقابل الهدود بلي رسوم يعني معرفة خواص الأشياء لصور المعش بلي لما زال حتى إذا غابت تلك الأشخاص الجرمانية مشاهدة الحواس لما زالت رسومها يعني رسوم في مقابل الهدود ولما زالت صورها عن النفس بل بقيت تلك الرسوم وتلك الصور المعشوقة المهبوبة تبقى مصورة فيها في النفس الجزئية يعني النفس الجزئية فيها يعني في النفس الجزئية خب تبقى تلك الصور مصورة فيها صورا روحانية صافية عن المواد الأمور مجردة وكما ذكرنا هذه الأمور المجردة واقعا للإنسان بما هو إنسان على عجز من الصور الجرمانية ثم إذا قرية النفس متوقفين أنتم؟ رسوم بلي في مقابل الحدود قبلا قال رسوم بلي خب قبلا قال إذا وصلت إليها تعمقت في إدراك كنها وحدها يا حدها بالنظر والتدبر فيها بعد يقول والاعتناء لأهوالها لينتزع صورها انتزاع الصورة خالصا عن الأغيار ورسومها مصفات عن الملابس يعني هذه الرسوم المنتزعة هذه الصور المنتزعة هذه تبقى في النفس و تزول تلك الأشخاص أما هذه الرسوم لا تزول حالا هذه الرسوم إذا كانت متعلقة بما يكون له صورة خب طبعا ينتبهوا على ما أنتم تذكرون أما إذا لا يكون بهذا الشك فالأمور معقولة خب هذه الرسوم رسوم منطقي و هذه الرسوم باقي في النفس نجعله أعم بله بله یعنی بحث به ما تقولون رسوم نقوش بله صور حال ها در صور المتعارف لا از صور المنطقیه خب انا لا خالف هازا اجعله اعم من هازا لأجل أنه جاء بحد وبعدم رأس يأتي إلى الزين هذا التعميم قالوا لم يكن هون حد وكنه كذا وكذا خب بله لكنا نرجح كلامكم أما لأجل أنه جاء بهذا التعبير وبعد جعل في مقابل ذلك هذا خب تعميم له وجهون بله ثم إذا قريت النفس وصارت إلى مقام العقل انتقلت النفس معها الصور المرسومة انتقلت يعني النفس معها يعني مع هذا النفس الصور انتقلت معها یعنی فاعل انتقلت از صور، انتقلت صور و المرسومات في قوة خياله، الصور التي اتصمت في قوة خياله انتقلت معها يعني مع النفس من ذلك المقام الى ما فوقه. بله بله فصارت معشوقاتها باقيات صالحات وهي يعني هذه المعشوقات الباقية الصالحة صور كلية دائمة عقلية متحدة بها بحسب اقتضاء اتحاد العقل بالمعقول، لا يخاف فراغها ولا دسورها وتغيرها واستهالتها، لا يخاف ابد العابدی. خب حالا مثال زالک، مثال جمیلو، مثلا شخص اون کان عاشق به شخصه و واقعا هذا العشق هم اوقعه فی زحمه الى مدتی، بعد حصل بینه و بین معشوقی فراغ. خب تلك صورت العشقیه المعشوقه یبقا فی ذهنی بعد 20 سنه یرا زالک الشخص، یرا انه تغییر عن حالته، تغییر عن وضعه، تغییر عن شکله و شمائله. خب هذا الشخص مع توجه الى تلك الصوره و تلك الحاله كان عاشق و تلك الصوره بقيت على كونه معشوقه، اما هذا الشخص و هذا الفرد ما بقي على كونه معشوق، فمعلوم ان المعشوق الواضح هو تلك لا هذه. مثال ذلك ان من ابتلا بعشق احد في بعض ايام عمره ثم تسلا عنه او فقده تسلا عنه انسان وصل الى وصاله و بعد صار بالنسبه الى عادي او لا فقده هو اصلا حصل بينه وبين معشوقه فقدان و فرغه. حالا فاذا وجده بعد مده من الدهر وقد تغير عما كان عليه من الحسن والجمال وتلك الزينة والمحاسن كان يراها على ظاهر جسمه فنظر إلى تلك الرسوم والصور التي في خياله للعهد القديم وجدها بحالها، تلك الصور التي كانت غير متغيرة غير متبدلة، أما هذه الحالات الموجودة في هذا الشخص بما هو جزئي يكون متغير بل تغيره. خب لم يتغير ولم يتبدل، ورعاها برمتها وكليتها مرتسمة في نفسه من تلك المحاسن والرسوم والأسباق والأشكال والتخاطيط على ما كانت من قبل، وكان يراها بزعمه على الغير من بعيد ويجد اليوم كلها في نفسه. خب قبلا كان يرى أن هذه يكون في هذا الشخص، اما الان يلتفت لا مو في هذا الشخص بل في نفسه، انتقل از ذلك الى نفسه. وكان يراها بزعمه على الغير من بعيد، اما الان يجده غريب وفي نفسه، يجد اليوم كله في نفسه منتزعا للغير مسلوبا عن الغير، ما كان قبل ذلك يلتمسه عنه خارجا عن ذاته، يعني قبلا كان يلتمسه عن خارج ذاته الان يكون ذاته في داخل ذاته. فعند ذلك يتفتن الذي بان المعشوق بالحقيقة ليس بأمر خارج عن ذاته، لأن تلك الرسوم وتلك الصور الحسان التي كان يراها على ذلك الشخص وهو اليوم يجدها منقوشة في نفسه، مرسومة في ذاته، متمثلة بين يدي جوهره، مصورة عنده، باقية ثابتة على حالة واحدة لم تتغير. فمعلوم أن الذي المعشوق هو هذا لا ذاك. فإذا فتن العاقل الذكي بما وصفناه انتبهت نفسه من نوم غفلتها واستيقظت من رغة جهالتها وعلمت أن المعشوق في الحقيقة لم يوجد ولا يوجد، لم يوجد إلى حد الآن ولا يوجد فيما بعد في الأجسام والمواد الكثيفة والأبدان اللحمية والدموية، فاستراحت نفسه عند ذلك، استراحت من التعب والعناء، ما يتعب نفسه في سبب هذه الأمور التي ليست مستمرة، لا يتعب نفسه عند ذلك، استراحت من التعب والعناء ومغاصاة صحبة الغير وتحمل المشاق الشديدة والشقاء الذي لا يزال يعرض لعشاق الأجسام ومحبي الأبدان. ويقول كما قال الشاعر، يعني عندئذ هذا العاشق الكذائي يقول: سحى القلب عن سلمى، بل يعني مهيت عنه صورة السلمى، سلمى يعني سلمى خارجي، و اكثر باطله، يعني اكثر قلبه باطله سلمى، و ارى افراس السبا و رواحله، يعني ذلك الافراس الذي مرتبطه بايام الصبابه، يعني يصير معرى، يمكن ان يكون الصبا من العشق، صبا ذلك الصبابه، ظاهره صبابه، لا الصبا ليس صبابه، لا الصبا صبا، يعني صبابه يعني. خب این هذا ناظر الى اصابه و الى الله يتنبه و يقول الذي قبلا كنا نكفت اليه واقعا كان خطا، لابد لنا ان نرجع و نصحح ما كنا نخرب. خب في الفصل الثالث والعشرون، في هذا الفصل الاخون يريد ان يوزه و وبس الكلام بالنسبة إلى النوع الأول من الأنواع الثلاثة التي ذكرناهم بعنوان العشق الإنساني. قلنا عشق أكبر، عشق أوسط، وعشق أسفل. العشق الأكبر متعلق بالحق تبارك وتعالى وحقائق بالصلاح الإلهية أسمائي وصفاتي، و العشق الثاني راجع إلى العالم الثالث و الشخص الإنساني. الاخون يريد ان يشير الى القسم الاول، يقول العاشق بهذا الاسم لا يكون الا اولياء الله المقربون الى الله تبارك وتعالى، حالا يفهمون، حالا عندما ينزلون الى النوع الثاني و النوع الثالث يقولون ان هؤلاء في حد الصبابه، كمثلنا نحن عندما نقيس عندنا بالقياس الى طفلنا، هذا الطفل يلعب و ينجذب الى اللعب بالكره، و اصلا في حد قتل النفس يكون في صدد مثل اللعب بالكره، اما الانسان الاب يلتز بامور اخرى. عندما ينزل الى هذا الطفل، هذا الابن مثلا يلعب بالكره، هذا يعطي نفسه فيها، هؤلاء لذائذ اخرى و لذائذ ابها من هذه الاشخاص يلتزون بها. هلا الاولياء عندما ينزلون الينا نحن نلتز بهذه الصور البهيه و بهذه الأئمة الكذائية ومنكوهات ومعقولات ومشروبات، أولئك ما يفعلون قياس هكذا يكون. هلا الآن أخون يريد أن يشير إلى هذا النوع من العشق، بعد يقول إن هذا فقط مخصوص بهذه الأشخاص الذين ارتقوا عن هب الطبيعة وقالوا الله وزرهم، يعني قال الله قل الله ثم ذرهم يخرجوا ويلعبوا، هؤلاء قالوا الله و تركوا الآخرين في خوضهم يلعبون. في الإشارة إلى المحبة الإلهية المختصة بالعرفاء الكاملين والأولياء الواصلين، قد مر أن العشق الإنساني قد مر أن العشق الإنساني على ثلاثة أقسام: الأكبر متعلق بالحق أسمائه وصفاته، والأوسط متعلق بالعالم إن الإنسان الكبير، والأصغر إن الإنسان الشخصي الجزئي إن العالم الصغير الإنسان. فقد مر هذا، فقد مر أن الأكبر هو الاشتياق إلى لقاء الله والشهوة إلى عرفان ذاتي وصفاتي وأفعالي، البته أفعالي من حيث هي أفعاله، وإلا من حيث هي أمور غير أفعاله. خب يصير الثاني، الثاني خب، فهذه الشهوة لم توجد لغير العارف، لحال الناس كلهم في أشواقهم وشهواتهم إلى محبوباتهم ومرغوباتهم بالقياس إلى حال العارف، كحال الصبيان في التزازهم باللعب بالصولجان بالقياس إلى حال الرجال البالغين في أغراضهم ومستلذاتهم ورياساتهم. فإنه لو خلق فيك شوق إلى الله تعالى وشهوة لمعرفة جماله وجلاله فهو أصدق الشهوات وأحق اللذات، لكنت تؤثرها على كل الخيرات وتختار جنة المعرفة ورياض الإكرام وثمراتها على الجنة التي فيها قضاء الشهوات الحسية والخيالية. ولكن هذه الشهوة هي شهوة إلهية، وهذه الإرادة لم تخلق لعوام الناس، لا لعوام، لأكثر الخواص لا يخلق، ولا لأكثر الخاصين الذين يعدون أنفسهم أو يعدون يعدون أنفسهم من أهل الفضيلة. هؤلاء الذين يعدون أنفسهم من أهل الفضيلة هؤلاء لا يلتفتون إلا من يندر وجوده، بل فقط في النادر الوجود يكون من الراسخين في العلم. وكما أن شهوة النكاح وشهوة الرياسة خلقت فيك ولم تخلق في الصبيان إلا شهوة اللعب بالسولجان ونهله، وأن تتعجب في وقوفهم على لذة اللعب وقلوبهم عن لذة الرياسة، فهكذا العارف تعجب من ومن نظرائك في وقوفهم على لذة الجاه والرياسة، فإن الدنيا بهذا كلها عند العارف لهو ولعب.